بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدل على عدم نفوذ معاملات الصبي بحديث رفع القلم، وأشكل الشيخ قدس سره على هذا الاستدلال بأن هذا الاستدلال يتوقف على أن المرفوع بحديث الرافع هو قلم الجعل، بحيث يشمل التكليف والوضع فترتفع عنه الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولكن الظاهر من حديث الرافع أن المرفوع به قلم المؤاخذة وليس المرفوع به قلم الجعل، وذلك لعدة قرائن أقامها الشيخ قدس سره. القرينة الأولى التعبير بالرافع، فإن قوله رفع عنه ظاهر في أن المرفوع أمر ثقيل، إذ لو لم يكن المرفوع أمرا ثقيلا لما صح التعبير بأنه رفع عنه، فالرفع عنه ظاهر في كون المرفوع ذا ثقل، وإلا لما صح هذا التعبير. ومن الواضح أن الثقيل على الصبي هو الأحكام التكليفية، لأنها تستتبع العقوبة عند المخالفة، بلحاظ أن الحكم التكليفي مستلزم للعقوبة عند مخالفته، يكون أمرا ثقيلا. وأما الأحكام الوضعية كصحة العقد أو نفوذه، فهذه الأحكام الوضعية لا تستتبع عقوبة على المخالفة كي تكون أمرا ثقيلا. القرينة الثانية هي ورود الحديث في مورد الامتنان، فإن ورود الحديث في مورد الامتنان شاهد على أن المرفوع به ما يتناسب مع مقام الامتنان، ومن الواضح أن ذلك يقتضي ارتفاع الأحكام التكليفية، وإلا فارتفاع الأحكام الاستحبابية أو ارتفاع الأحكام الوضعية خلاف الامتنان. أن نقول بأنه إذا صلى فلا أمر بصلاته، وإذا صام فلا أمر بصيامه، وإذا عقد فلا نفوذ لعقده، هذا كله خلاف الامتنان عليه. مقتضى ورود الحديث في مقام الامتنان اختصاص الرفع بالأحكام الإلزامية، لأنها التي ينسجم رفعها مع مقام الامتنان. وأما الأحكام الندبية والأحكام الوضعية فلا امتنان في رفعها. مجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، ظاهر السياق أنه وارد في مقام الامتنان، ظاهر السياق، سياق ذكر المجنون وذكر النائم، لا بد أن يستفاد هذا من السياق، من سياق الحديث. ذكر بعضهم ضابطا السيد الخوي أنه كل يعني تشريع أو كل خطاب يكون الغرض منه الرفق فهو وارد في مقام الامتنان، وهذا يشمل حديث لا ضرار وحديث لا حرج، ورفع عن أمتي 9، ورفع عن قلم عن 3، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي كان الغرض منها الرفق والتسهيل مثلا. نعم الكلام في سياقها هذا شيء آخر، وإلا من يستكشف من غرضها. نعم حديث رفع ايش معنى يعني قرينة؟ بلي. هذا مذكور من الملاحظات على كلام الشيخ. نعم. القرينة الثالثة التي أفادها أنه لو سلمنا أن المرفوع القرينة الثالثة أنه مما لا كلام فيه لدى أحد أن عبادات الصبي شرعية، وشرعية عباداته كصلاته وصومه وحجه، شرعية عباداته دليل على تعلق الأمر به، إذ لا يعقل أن تكون العبادة صحيحة من دون تعلق أمر بها. فشرعية عبادات الصبي قرينة على أن الأوامر متعلقة به، قرينة على أن المطلقات يعني مطلقات الأدلة شاملة له، وإلا لو لم تكن المطلقات شاملة له لما كانت عباداته صحيحتان. فهذه قرينة يعني شرعية عبادات الصبي قرينة على أن المرفوع بحديث الرافع قلم المؤاخذة كناية عن رفع الأحكام الإلزامية، وليس المرفوع به قلم الجعل الشامل للتكليف والواضع. القرينة الرابعة، قال الشيخ لنفترض أن المرفوع بحديث الرافع أمر يشمل التكليف والواضع، فلنفترض ذلك، ولكن من المسلم به لدى فقهاء المسلمين أن الأحكام الوضعية مشتركة بين الصبي وبين البالغ، إلا أن تقوم قرينة على التخصيص. مثلا لا إشكال في أن جماع الصبي مثلا لامرأة موجب شنو لجنابته، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال أنه موجب لجنابته، بحيث لو بلغ بعد جنابته من دون غسل لوجب عليه شنو، لحرم عليه دخول المسجد، ولا مثلا وجب عليه الغسل، وحرم عليه مثلا مس المصحف، وما أشبه ذلك من الأحكام. هذا لا كلام فيه في أن جماعه سبب للجنابة، وهذا حكم وضعي. لا كلام في أن إتلافه لمال الغير موجب للضمان، غاية ما في الأمر لا يجب عليه تكليفا دفع الضمان الآن، ولكن بمجرد بلوغه يلحقه الحكم التكليفي. فلا كلام في أن الأحكام الوضعية مشتركة بين الصبي وبين البالغ، إلا أن تقوم قرينة على التخصيص. وهذه قرينة على أن المرفوع بحديث الرفع ماذا؟ قلم المؤاخذة وليس قلم الجعل. القرينة الخامسة، قال الشيخ بأنه سلمنا أيضا أن المرفوع بحديث الرافع قلم الجعل مثلا، ولكن غاية ما يستفاد من حديث الرافع رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن نفس الصبي، وأما رفعه عن غيره فلا يستفاد منه ذلك. مثلا إذا عقد الصبي عقدا، باع الصبي كتابه، باع الصبي كتابه منه لبالغ، لزيد البالغ، هذا العقد ليس موضوعا لحكم تكليفي ووضعي بالنسبة للصبي بمقتضى شنو؟ حديث الرافع، لكنه لا يعني أنه ليس موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي في حق المشتري، فيبقى على سببيته في حق المشتري. يجب على المشتري تكليفان، دفع الثمن ووضعا يكون العقد مؤثرا في الملكية بالنسبة للمشتري. إذن غاية ما يستفاد من حديث الرافع رفع الحكم والجعل بالنسبة للصبي، لا أن فعل الصبي ليس موضوعا لحكم ولو في حق غيره. فعل الصبي يعني عقده، بيعه، عقد الصبي ليس موضوعا لحكم في حق نفسه، لا أن فعله ليس موضوعا لحكم حتى في حق غيره. فلا مانع من أن نقول بيعه ليس موضوعا لحكم في حقه، ولكنه موضوع لحكم في حق الطرف الآخر، هذا لا مانع منه. إذن فبالنتيجة بناء على هذه الوجوه التي طرحها الشيخ قدس سره، توصل إلى أنه لا يتم التمسك والاستدلال بحديث الرافع على رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية عن الصبي، بحيث يكون عقده لا عقد وفعله لا فعل، كأنه مهمل مثل المجانين في وعاء التشريع، ليس الأمر كذلك. الكافر شنو اشكال في الكافر؟ ماكو اشكال
ان الكافر ممكن عنه غير مكلف، على الفرض يكون مكلف، هو ممكن ان ياتي بالفعل يحقق موضوع لحكم تكليفي الزامي بالنسبه للبالغ المسلم.
اليوم اليوم هذا لا كلام فيه،
ما في خصوصيه بالنسبه للطفل اصلا،
ما قلنا ناخذ خصوصيه، بالعكس هذا يؤيد كلامنا.
شنو وجه الاستفهام؟
هذا يؤيد كلام الشيخ، يقول لا مانع، هم يتمسكون بحديث الرافع لإثبات أن المرفوع في حق الصبي مطلق الأحكام، ما شكل؟ تقول شيخ معي أنا معكم، ولكن هذا لا ينفي أن يكون عقد الصبي موضوعا لحكم في حق شنو؟ في حق غيره. ليس لا نريد أن نثبت الآن أو ننفي، نريد أن نقول لمن يستدل إذن لا يستفاد من حديث الرافع. نحن نسلم معك أن المرفوع بحديث الرافع قلم الجعل، لكن قلم الجعل عن من؟
عن الصبي.
عن الصبي، فلا ينافي أن يكون عقده موضوعا لجعل في حق غيره، قلنا لا ينافي، هذا غرضنا.
هو
حديث الرافع ما يرفع كل الأدلة، بس ينظر لخطاب واحد،
لا ترفع كل الأحكام، أما عبادة الصبي فتبنى الدليل الآخر اعتبار عبادة.
أقول هالدليل الآخر مو محكوم بحديث الرافع،
بالعكس
شو الدليل الآخر حاكم حديث الرافع؟ يحاكم على الأدلة الأولية، حديث الرافع ينظر إلى جميع الأدلة الواردة في حق البالغين، يقول هذه الأدلة كلها مرفوعة عن منه؟ عن الصبي.
لا بس لما سيدنا الآن حديث الرافع شفت أنه الحكم التكليفي هذا مرتفع عن الصبي، يجي رواية أخرى تستثني خصوص العبادة، فيكون مضطرب في غير العبادة، ما يكون في الصورة دي منه.
أقول بأنه هذا الدليل الآخر دليل خاص بالصبي، يعني عندنا يعني خطاب خاص بالصبي يقول له أيها الصبي صلي وصوم، أو له نفس المطلقات الواردة في حق الصبي والبالغ.
حتى العلماء عندما ذكر الإجماع استثنى هذا عبادة الصبي،
فليكون أن كلامنا ليس الآن في الإجماع، في الاستدلال كلامنا الآن الاستدلال بحديث الرافع بناء على الاستدلال بحديث الرافع. لو كان المستفاد من حديث الرفع رفع قلم الجاعل، يعني الصبي مثل المجنون، ما عبادة شرعية، والحال بأنكم أجمعتم على أن عباداته شنو شرعية، هذا كاشف عن أن المرفوع بحديث الرفع ليس هو قلم الجاعل، وإلا لشمل حتى عباداته. هذا اللي يريد يعني. الآن نذكر وأما حديث الرافع رفع القلم ففيه أولا إن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم الجعل، لم يذكر الشيخ منشأ الظهور ولكن فسره المحشون بأن منشأ الظهور قرينتان، التعبير برفع عنه الظاهر في كون المرفوع شنو أمرا ثقيلا، والقرينة الثانية وروده في سياق الامتنان، فإن مقتضى وروده في سياق الامتنان كون المرفوع قلم المؤاخذة. ولذلك اعترض على الشيخ قدس سره بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنه ليس جميع الأحكام الوضعية لا ثقل فيها، أنتم استفدتم من التعبير بالرافع ومن ورود الحديث موردا امتنان أن المرفوع شنو خصوص الأحكام الإلزامية باعتبار أنه لا ثقل في غيرها، بما أنه لا ثقل في غيرها فرفعها ليس فيه امتنان. بعض الأحكام الوضعية ثقيلة مثل شنو استحقاق الحد، أن فعله موجب لاستحقاق الحد، أو أن فعله موجب لاستحقاق التعزير، أو أن فعله موجب للضمان، هذه أحكام وضعية ومع ذلك شنو ثبوتها ثقيل على البالغ وعلى الصبي. فإذا استفدنا من كلمة الرافع أو من ورود الحديث مورد الامتنان أن المرفوع ما كان ثقيلا، فهذا يشمل حتى بعض الأحكام الوضعية التي تكون ذات ثقل على طبيعي المكلف أعم من الصبي وغيره. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الشيخ قدس سره ظاهر كلامه أنه المرفوع بحديث الرافع قلم المؤاخذة، ورفع قلم المؤاخذة كناية عن ماذا؟ عن رفع الأحكام الإلزامية، إذ لا مؤاخذة إلا على الأحكام الإلزامية، فرفع قلم المؤاخذة كناية عن رفع الأحكام الإلزامية، ومع ذلك الأحكام الوضعية باقية غير مرتفعة. المرفوع بحديث الرافع خصوص التكاليف، وأما الأحكام الوضعية فهي باقية. طب هذا خلاف مبنى الشيخ كما في الأصول من أن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية، فرفع الأحكام التكليفية موجب لارتفاع ما انتزع عنها من الأحكام الوضعية، لا معنى لرفع منشأ الانتزاع مع بقاء العنوان الانتزاعي على حاله في حق الصبي. صار معلوم. الاعتراض الثالث على الشيخ قدس سره أنه قال المرفوع قلم المؤاخذة. ما هو المقصود بالمؤاخذة المرفوعة؟ هل المقصود بالمؤاخذة المرفوعة فعلية المؤاخذة أو المقصود استحقاق المؤاخذة؟ إذا كان المرفوع فعلية المؤاخذة فمعنى الاستحقاق ثابت، لأن رفع الفعلية فرع ثبوت الاستحقاق أن هذا مستحق لكن لا فعلية في حقه، رفع الفعلية بعد فرض ثبوت الاستحقاق، والحال بأنه من أحكام العقل الضرورية أن الصبي غير المميز لا يستحق العقوبة، لا أنه مستحق للعقوبة ولكن المؤاخذة في حقه غير فعلية. وإذا كان المرفوع استحقاق المؤاخذة لا فعلية المؤاخذة فالاستحقاق حكم عقلي وليس حكما شرعيا، ليس من شأن الشارع بما هو شارع رفع الأحكام العقلية، من شأن الشارع رفع ما بيده وضعه، ما بيده وضعه بيده رفعه، وأما ما ليس بيده وضعه فليس بيده رفعه. الأحكام العقلية استحقاق العبد للعقوبة أو المثوبة أو عدم استحقاقه من الأحكام العقلية وليس من الأحكام الشرعية كي تكون مرفوعة بحديث الرافع أو بخطاب الشارع. إذن فبالنتيجة ما أفاده من أنه ورود الحديث في مقام الامتنان والتعبير بالرافع قرين على أن المرفوع والأحكام الإلزامية لا، حتى غير الأحكام الإلزامية فيه ثقل. وثانيا من أنه المرفوع الأحكام التكليفية مع بقاء الأحكام الوضعية هذا خلاف مبناه. وثالثا من أنه المرفوع هو المؤاخذة، هل المرفوع فعلية المؤاخذة هذا معناه الاستحقاق ثابت، أو المرفوع استحقاق المؤاخذة هذا رفع لحكم عقلي وليس رفعا لحكم شرعي. بلي، الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، ولذا بنينا هذه قرينة أخرى على أن المرفوع قلم المؤاخذة، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي، فإن شرعية عباداته دليل على توجه الأمر لا. إذا كان المرفوع هو الإلزام، هذا مذكور في كلمات السيد الخوي، الحكم الإلزامي أمر بسيط وليس أمرا مركبا، فلا يرفع بتمامه يا يبقى بتمامه، بعد يرفع نص منه وهو الإلزام ويبقى أصل الطلب متوجه إلى الصبي، هذا لا معنى له. الأمر بالصلاة إما أن يرفع بتمامه أو يبقى بتمامه. أما أن نقول بأن حديث الرافع رفع جهة الإلزام من هذا الخطاب وأبقى الخطاب على أصله في حق الصبي فهذا أمر غير معقول، يعني هذا الأمر مناف لبساطة الاعتباريات، مناف لبساطة الأحكام الشرعية أن يرفع منها جهة الإلزام ويبقى أصل الطلب. وثانيا إن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده، يعني عقد الصبي، سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ او على الولي، سببا لوجوب الوفاء على وليه الموجود الان بالفعل. اذا وقع يعني العقد باذنه او اجازته، مثل شنو الاحكام الوضعية مشتركة؟ مثل كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه الآن، يعني يحرم على الولي تمكينه الآن من المسجد ومن المصحف إذا كان جنبان، كما أن إتلافه أيضا لمال الغير موجب للضمان. هذه أحكام وضعية تشمل الصبي مع كونه صبيان، فلتشمله بقية الجنوب بقية الأحكام الوضعية أيضا. وثالثا، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، يعني الصبي ماكو في حق لا تكليف ولا وضع، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ يعني الصبي موضوعا لأحكام لا في حقه ولكن في حق غيره، في حق البالغين موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل يعني الصبي كسائر غير البالغين خارجا عن هذا الحكم، يعني خارج عن هذا العقد، ومو عقد عقد، خارجه عن أحكام العقد الذي عقده وغيره داخل فيه، فيكون الفاعل وهو الصبي كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم، يعني خارجا عن حكم عقده، هو اللي عقد لكن هو خارج عن حكم عقده، وغيره طرف الآخر داخل تحت حكم هذا العقد إلى وقت البلوغ، بعدين هو يندرج تحت حكم عقده. هذه بين ثانيا وثالثا، بلي. ثم قال وبالجملة، فالتمسك بالرواية يعني بحديث الراف ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، رجع عن القليل، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين وأنها تشمل غير البالغين. خب هنا المحشون وقع الكلام عندهم، شنو الفرق بين ثانيا وثالثا؟ ما هو الفرق بينهما؟ احنا ذكرنا الفرق كما هو ظاهر العبارة، أنه في ثانيا ناظر إلى أنه لو استفدنا من حديث الرافع أن المرفوع قلم الجعل، يعني سلمنا مع القوم أن المرفوع بحديث الرافع قلم الجعل، فلا تكليف ولا وضع في حق الصبي، سلمنا بذلك، لكن هذا لا يعني أن عقده ليس موضوعا لأحكام في حقه عند بلوغه، هو ليس موضوعا لأحكام في حقه حين صباه، لكن هذا لا يمنع أن يكون عقده كما جنابته موضوع لأحكام في حقه بعد البلوغ وفي حق وليه، إتلافه لمال الغير موضوع لحكم في حقه بعد البلوغ وفي حق وليه، أيضا لا مانع من أن يكون بيعه هبته موضوع لحكم في حقه بعد البلوغ وموضوع لحكم فعلي في حق غيره الموجود فعلا، هذا ثانيا. وأما ثالثا فيقول سلمنا أن عقد الصبي ليس موضوعا لحكم في حقه حتى بعد البلوغ، صمو موضوع لحكم في حقه ولكنه على الأقل موضوع لحكم في حق غيره، فبين ثانيا وثالثا أنه في ثانيا يريد أن يقول فعل الصبي موضوع لأحكام في حقه لكن بعد البلوغ، وفي ثالثا يقول فعل الصبي موضوع لأحكام في حق غيره، فلا يستفاد من حديث الرافع كون عقد الصبي ليس شيئا، لا، عقد الصبي ليس موضوعا لحكم تكليفي في حق الصبي، ولكنه لا ينفي ان يكون موضوعا لحكم في حقه بعد بلوغه، او انه موضوع لحكم في حق غيره. هذا الفرق بين ثانيا وثالثا، النظر لنفس الصبي والنظر لغيره. المحقق الاصفهاني قدس سره قال: الفرق بين ثانيا وثالثا هو انه المنظور اليه في ثانيا الى السببية الفعلية، والمنظور اليه في ثالثا الى السببية الشأنية. يعني عقد الصبي فعلا سبب، ولكن المسبب بعد بلوغه. نظير شنو؟ نظير عقد الوصية. عقد الوصية سبب فعلي من الآن، من حين عقد الوصية هو سبب بالفعل، ولكن مسببه بعد الممات. لا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا فعليا لوجوب الوفاء، إلا أن الواجب هذا شبيه شنو؟ شبيه بالواجب المعلق، شبيه بالواجب المعلق في الأصول. الوجوب فعلي والواجب استقبالي. السبب فعلي وإن كان المسبب استقبالي، وهو كونه شنو؟ بعد البلوغ. وأما بالنسبة إلى ثالثان فهو ناظر إلى السببية على نحو الشرط المتأخر، يعني لا على نحو الواجب المعلق. عقد الصبي سبب، الآن صدر العقد، لكن عقد الصبي سبب مو الآن، سبب بعد البلوغ. فيشترط في فعلية سببيته انضمام البلوغ، فالبلوغ شرط مقارنون. يعني العقد سبب لوجوب الوفاء بشرط انضمام البلوغ، فالبلوغ قيد في السبب. والوجه الثاني يقول قيد في المسبب. في الوجه الثاني يقول العقد هو تمام السبب، انما المسبب هو وجوب الوفاء بعد البلوغ، فالبلوغ قيد في المسبب. هنا لا، في الثالث يقول البلوغ قيد في السبب، يعني السبب مركب من امرين، من عقده وبلوغه، لا مانع من ذلك. هذا كلام الاصفهاني. الايرواني قال لا، الفرق بين الثاني والثالث ان الثاني ناظر للاستقلالية والثالث ناظر للضمنية. يعني في قوله ثانيا يريد ان يقول لا مانع من ان يكون عقد الصبي سببا مستقلا لاحكام تكليفية ووضعية. في الثالث يقول لا مانع من ان يكون عقد الصبي سببا ضمنيا، يعني هو جزء من السبب وينضم اليه جنو جزء اخر. نظير مثلا شنو؟ الهبة. الهبة عقد الهبة جزء من السبب، والقبض الهبة مع عدم القبض لا تأثير لها، والقبض جزء آخر للسبب. ولو تأخر القبض بعد الهبة بعد 5 سنة، بعدها 5 سنوات، إذا انضم القبض إلى تلك الهبة الحاصلة قبل 5 سنوات أثرت الهبة أثرها. هنا أيضا ثالثان في قوله وثالثان يريد أن يقول عقد الصبي جزء من السبب والبلوغ جزء آخر. وأما في قوله ثانيا فهو يقول لا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا مستقلا. والحمد لله.